والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا وفقها في الدين. اجعلنا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، حياكم الله جميعا، طبتم وطاب اجتماعنا بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور العلامة الدكتور محمد الحسن الددو، الذي تكرم علينا بقبول الدعوة وشرفنا بزيارته الكريمة المباركة رغم كثرة يعني أعبائه وأعماله ومرضه، ونسأل الله عز وجل أن يتم عليه الصحة والعافية. شيخنا سيتكلم ويتحدث عن موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو موضوع التربية الروحية بين الإفراط والتفريط. تعلمون أن الحياة لا تستقيم ولا ترقى إلا إذا ظللتها التربية الروحية المستمدة من الكتاب والسنة، لتثمر في نفس الإنسان صفاء الروح وطهارة النفس. ومعلومكم أن المقصود بالتربية الروحية أو تزكية النفس أو السير إلى الله عز وجل، المقصود من ذلك كله يصب في هدف واحد، ألا وهو الانتقال من نفس غير مزكاة إلى نفس مزكاة، ومن قلب قاس بعيد عن الله إلى قلب سليم صحيح قريب من الله تعالى. وبالجملة المقصود بالتربية الروحية هي الانتقال من ذات أقل كمالا إلى ذات أكثر كمالا بصلاحها وباقتدائها برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا. لكن تعلمون كذلك أن هذه التربية شابه ما بين إفراط وتفريط. فنحن لنكون على بينة من هذا المصطلح التربية الروحية، ما حقيقة هذا المصطلح وما آثاره على الفرد وعلى المجتمع، وكيف وقع الإفراط والتفريط في هذا المصطلح. حول هذه الأسئلة وغيرها سيتحدث فضيلة الشيخ محمد الحسن الددو حفظه الله، فإلى فضيلته مشكورا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وشرفه وميزه بأصل الخلقة عن غيره، فقد خلق الله أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وكل ذلك يدلنا على مزية الإنسان وشرفه، وأنه عندما عقد الله تعالى أول مسابقة عرفها التاريخ هي المسابقة الكبرى بين أبينا آدم والملائكة الكرام وأيضا الجن ممثلين في إبليس. كانت هذه المسابقة في الجانب العلمي أساسا، ونجح فيها آدم عليه السلام بأمر الله وتوفيقه، وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم، الملائكة ومن معهم، لكن في الآيات يطوى ذكر الجن لأنه لا مزية لهم وليسوا قدوة للإنسان، وقد سقطوا في الامتحان في إبليس امتنع من السجود، لكن الملائكة سجدوا جميعا، سجد الملائكة كلهم أجمعوا إلا إبليس. فهذا الإنسان المشرف الكائن العظيم المهيئ للاستخلاف في الأرض مؤلف من ثلاثة عناصر. هذه العناصر الثلاثة هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل الذي هو نور إلهي به شرف الإنسان على سائر الحيوان. وهذه العناصر الثلاثة لا بد من اندماجها وارتباطها حتى تكون الحياة الحقيقية. ولذلك فنحن الآن في هذه الحياة الأرواح محبوسة في الجسوم في أجسامنا، فالحياة الدنيا الجسم فيها غالب على الروح، والجسم دائما أرضي فيهتم بالإخلال إلى الأرض وما يتعلق بذلك، والروح سماوية وليست من هذا العالم الذي نحن فيه. وفي العالم البرزخي بعد الموت تغلب الروح على الجسم، لأن الجسم يدفن في التراب وتأكله التراب، والروح ترتفع وتسمو وتعرج. أما في الحياة الأخروية فلا يغلب أحدهما على الآخر، يستويان تماما، وإن الدار الآخرة هي الحيوان ولو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية التي لا يغلب فيها البدن الروح ولا تغلب فيها الروح البدن، فيستوي فيها الجميع. هذه العناصر الثلاثة على أساسها جاء الدين. فالدين هو أهم الضرورات بالنسبة للإنسان. الإنسان مضطر لتربية بدنه ومعاشه، مضطر لسكناه، مضطر لوقايته من الشمس والحر والبرد، لكن ضرورته للدين أعظم من تلك الضرورات كلها، لأنه أصلا خلق لذلك. وكل جهاز أيا كان فإن قيمته تبع لأدائه فيما خلق وصنع من أجله. هذا الجهاز صنع لتكبير الصوت ونقله إليه، فإذا تعطلت منه هذه المصلحة فلا أحد يشتري، سيرمى في القمامة. والإنسان خلق من أجل مهمتين عظيمتين، إحداهما مشتركة بين الإنس والجن، وهي العبادة لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والثانية مختصة بالإنسان، وهي الاستخلاف في هذه الأرض والقيام لله بالقسط والعدل فيها، وهذه المهمة مختصة بالإنسان. ولذلك أخبر الله ملائكته وآدم مجدل في طينته فقال إني جاعل في الأرض خليفة، وقال الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ابن عباس إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا، فكل ما في الأرض خلقه الله لمصلحة بني آدم، وذلك يرجع إلى ثلاثة أقسام: إما انتفاعا كالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات، وهذه الأربع هي التي ضمن الله لآدم الجنة، إذن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ بها ولا تضحى، وهي أصل الضرورات البشرية. وإما اعتبارا وهو ما يتعظ به روح الإنسان وقلبه وباطنه، ككثير من المخلوقات البرية والبحرية وحتى الأجرام الفضائية التي نراها لا يصل إلينا منها نفع ولا تحقق لنا مصلحة في معاشنا، ولكن المصلحة منها التي ننتفع بها هي الاعتبار والذكرى. ثم بعد ذلك القسم الثالث ما خلقه الله اختبارا لنا، وهو ما تمحض ضرره كإبليس عليه لعنة الله، وكلام راضي والأسقام والأوبئة والشرور والسموم ونحو ذلك، هي لمصلحتنا، خلقت لنا. ما هي مصلحتنا بها؟ الاختبار. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولذلك خلق لنا كل ما في هذه الأرض، والأرض المقصود بها هذا العالم الذي نحن فيه ليس الكوكب الصغير ولا أكبر من ذلك، هذا خلق لمصلحتنا إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا. وجاءنا هذا الدين مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي الإيمان وهو الخطاب للعقل، والإسلام وهو الخطاب للبدن، والإحسان وهو الخطاب للروح، وكل قابل للنماء والتطور. فالبدن مثلا هو الذي نشاهده بالحسيات، نحن لا نشاهد العقول ولا الأرواح بالحس، لا نراها ولا نذوقها ولا نشمها ولا نمسها. المحسوس من عناصرنا عنصر واحد وهو البدن. هذا العنصر أرانا الله خلقه، فإنه أخرجنا من بطون أمهاتنا صغارا لا يمكن أن يدفع أحد منا عن نفسه ضررا ولا أن يجلب لنفسه نفعا، فيتربى الإنسان من الصبا إلى أن يصل إلى كماله وعيده وقوته، ثم يرجع بعد ذلك انتكاسا إلى أن يصل إلى الضعف الأخير الذي ما بعده إلا الموت. وهذا الانتكاس يشمل جوارحه، ينقص البصر، ينقص السمع، تنقص القوة كلها بالتدريج شيئا فشيئا، ويتغير حال الإنسان تبعا لذلك. والترابط الحاصل بين بدن الإنسان وعقله وروحه يقتضي تأثيرا، فإذا مرض بدن الإنسان أثر ذلك في نفسيته وفي روحه، وإذا مرض عقل الإنسان وأصيب بجنون أو غير ذلك فإن ذلك أيضا مؤثر على بدنه ومؤثر على روحه وهكذا، فبينها ارتباط. هذه العناصر الثلاثة هي الدين مجتمعة، ولا بد فيها من التوازن. وبما أن اثنين منها من عالم الغيب وواحد من عالم الشهادة، عرفنا كيف نربي أجسامنا ووكل ذلك إلينا من ناحية التجارب، فنحن نعرف ما يبني الأجسام وما يقويها، ووكل إلينا حتى اختيار الأدوية للأمراض البدنية، لأن هذا أمر حسي يمكن أن نجربه هنا، نعرف من هذا الطعام لائق أو غير لائق، نعرف من هذا النبات يمكن استعماله بشريا أو لا يمكن. هذا أمر قابل للتجربة لأنه داخل في عالم الشهادة، فلذلك لم يأتي مفصلا في الوحي، لم يبين الله لنا لا رسوله صلى الله عليه وسلم ما يصلح للأكل من أنواع النباتات، أو ما يصلح للأكل من أنواع الحيوانات البحرية، أو ما يصلح للعلاج من أنواع النباتات وما نجده في بيئتنا. هذا وكله إلينا لأنه من عالم الحس الذي هو من عالم الشهادة. أما الأمور الغيبية فهي ما يتعلق بإصلاح العقول وإصلاح الأرواح، ولا يمكن أن يكون الإنسان صالحا إلا إذا صلح بدنه وصلح عقله وصلحت روحه ووقع التوازن بينها، لأنها مترابطة. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد للأمة، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلذلك لا بد أن نعرف أن هذا الترابط مهم لنا، فنحتاج إلى أن نهتم بتربية أرواحنا كما نحتاج إلى تربية عقولنا وأبداننا. تربية الأبدان تكون بالتغذية والنظافة والصحة والعناية بالبدن، تربية العقول تكون بالدراسة والعلوم، تربية الأرواح أمر زائد على ذلك وليس أقل أهمية، لأن هذه هي الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإيمان عرفه عدا بستة أقسام، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه العناصر الستة الإيمان بها والجزم بها هو مصلحة العقل، لأن هذا هو الذي يحرر العقل من الخرافة ويحرره من الدجل ويربطه بالحق والبرهان والدليل. فمن عرف الله جل جلاله وآمن به وصدق فذلك محرر له من الأغيار، لأنه يعلم أن الله هو الذي يملك له كل نفع وكل ضر، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وهو الذي ينفع فالنفع كله من عنده، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمعرفة الإنسان لله جل جلاله تسد له مسدا كبيرا في تصوره، في أصل التصور، أن يعرف أن هذه الخلائق الأخرى كلها يضعها في موضعها، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولذلك الإعلان العالمي الذي أعلنه الله فيما يتعلق بتوحيده قال فيه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ثم بعد ذلك الإيمان بملائكته الكرام الذين أصل عصرهم أشرف من عصرنا، إن عصر النور ونحن من تراب، ومحضهم الله لطاعته وعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. جعلهم الله مثالا أسمى لنا، وذلك أننا نحن في هذا العالم الذي نعيشه بين عالمين، جنس أسمى منا وهو الملائكة الكرام، محضهم الله للطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم، ولم يسلط عليهم الشهوات. وعنصر أدنى منا وهو الحيوان بهيمي، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. ونحن جمع الله لنا بين الخاصيتين، ولدينا خاصية الملائكة لأننا مكلفون بالطاعة، ولدينا خاصية الحيوان لأننا ممتحنون بالشهوات. فمن نجح منا وتجاوز عقدة الشهوات وسمى بنفسه عن ذلك التحق بالعالم الأسمى وهو الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر والآية تتعتع فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن الذي تتعتع به وهو عليه شاق ممن يتاج رمضته. ومن ضيع ذلك كله التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وكما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فضرب الله له أخص الأمثلة بالحيوانات وهو الكلب الدليل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وكذلك المثل الذي ضربه اليهود في إعراضهم عن وحي الله وكتابه، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فلذلك نحتاج إلى أن نسمو بأنفسنا وأن تتعلق هممنا باللحاق بالعالم الأسمى منا وهو الملائكة الكرام. لا يكون ذلك إلا بالتزكية، وتزكية الأرواح والنفوس مطلب مهم أقسم الله بكتابه 11 قسما على فلاح من نجح فيه وعلى خيبة وخسران من ضيعه. فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا المقسم عليه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالملائكة الكرام لم يعد لنا تفصيلا أجناس الملائكة وأسماءهم وما يتعلق بذلك، بل جاء التعريف ببيان شغلهم وعملهم: أطت السماء وحق لها أن تئط فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله به ساجد وراكع. ثم بعد ذلك الإيمان برسل الله الذين أرسلهم الله إلى البشرية لإنقاذها وتخليصها وإخراجها من الظلمات إلى النور وهدايتها إلى سبل الله. هؤلاء الرسل بشر مثلنا، كلفوا بالتكاليف كما كلفنا، ولهم شهوات كما لنا، لكن الله سبحانه وتعالى اختارهم وعصمهم ووفقهم وسددهم فأصبحوا مثالا لنا أقرب من المثال الملكي. مثال الملكي ليس لم تسلط عليه الشهوات أصلا فليس ممتحنا بها، لكن الرسل بشر يعيشون ويموتون ويمرضون بيننا ويأكلون ويشربون، فلذلك الاقتداء بهم أسهل وأولى. فكان الإيمان بهم نافعا لنا جدا من ناحية بيان الإمكان. ثم بعد ذلك الإيمان بكتب الله المنزلة، والله أعطانا عقولا ندرك بها ولكنها لا تسلط لها على ما قبل وجودنا ولا تسلط لها على ما بعد وجودنا، فنحن دائرة صغيرة من الوجود في بحر كبير من العدم. سبقنا عدم كثير وسيلحقنا عدم بعد موتنا، فنحتاج إلى ما يغطي لنا ما لا تصل إليه عقولنا، لأن هذه العقول مربوطة بالحس فلا يمكن أن تتطرق إلى ما قبل وجودك ولا يمكن أن تتطرق إلى ما بعد موتك. تفكير العقل فقط في هذا النطاق ما بعد وجودك إلى موتك، ويتوقف العقل هنا، فيحتاج العقل إلى تنوير لما قبل الوجود وما بعد الوجود، وهذا لا يغطيه إلا الوحي، فاحتجنا إليه. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: العقل وحي من الداخل، والوحي عقل من الخارج. ولما كان العقل من الداخل وجد فيه الاختلاف والتناقض، ولما كان الوحي من الخارج سلم من ذلك. فالوحي عقل يغطي لك مساحات لا تصل إليها بعقلك، ولكنه لا اختلاف فيه ولا تناقض. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما عقولنا نحن فهي فعلا وحي، لأنها تفضل من الله علينا، شرفنا بها، لكن ليست من الوحي الخارج المعصوم. ولذلك قال: وحي من الداخل. ولذلك يقع فيه الاختلاف والتناقض والتفاوت. وقد قال الإمام ابن عطاء الله الاسكندراني رحمه الله في حكمه: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. أقل الناس عقلا يظن أنه أعقل الخلائق، وهو أرضى الناس بعقله. وأبو طيب الأنتنبي يقول: يخلو من الهم أخلاهم من الفطن، فاضل الناس أغراض لذا الزمن، يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. فلذلك احتجنا إلى الإيمان بالكتب المنزلة، لأنها تعطي لنا هذه المساحات التي لا نصل إليها بعقولنا. ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر، وهو المعاد الحتمي والجزاء. فنحن الآن في دار هي دار عمل وامتحان، وبعدها الآخرة دار جزاء ولا عمل. والإيمان بذلك مقتضي منا لئلا نتعلق بهذه الحياة الزائلة التي هي مجرد أواضع أحلام، وكل المشاريع فيها زائلة، وكل ما نراه فيها من الهموم والمشكلات زائل. فلذلك ليست أكبر اهتمامنا ولا مبلغ علمنا، فلا بد أن نعرف الدار الأخرى التي هي ضرتها، وأن يتركز اهتمامنا عليها، وأن نعلم أنها التي من ربحها ربح حقيقة. فلذلك احتجنا إلى الإيمان باليوم الآخر، ثم احتجنا بعد ذلك إلى الإيمان بقدر الله، هذا السادس، بقدر الله خيره وشره ومره، وأن نعلم أن القدر هو استراتيجية هذا الكون، وهو خطة رسمها الله للخلائق جميعا. وهذه الخطة الاستراتيجية أربع مراتب: أولا علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، ثم كتابة كل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب لا محو فيها ولا تبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة هي توزيع ما هو كائن على الزمن، ففي ليلة من السنة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ومع كل جليل ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذه خطة كاملة. وإيماننا بالقدر هو الذي يعزينا عن مصائبنا الدنيوية، وهو الذي يلهينا كذلك عن نعم الله الدنيوية حتى لا نغفل. ولذلك قال الله فيه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك مكتوب، رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. هذا الإيمان بالقدري، والمرتبة الرابعة منه هي التنفير. جلستنا هذه علمها الله قبل خلق آدم، وعلم كل المشاركين فيها وقدر أجورهم وقدر ما ينالون من الفهم والعلم وقدر ما يكتب لهم من الأجر إلى آخره، كل ذلك مكتوب. وأنزلها الله في برنامج هذه السنة في ليلة القدر، عندما خلق كل أمر حكيم كانت في برنامج هذه السنة وهذا اليوم وهذه الساعة. ثم بعد ذلك نفذها على وفق علمه السابق، فمرت بها مراتب القدر الأربعة: علم الله السابق وكتابته السابقة وتوزيعها في الزمن وتنفيذها على وفق العلم السابق. فهذا القدر نحن نحتاجون إلى الإيمان به. هذه الأقسام الخمسة فعلا هي التي تكسبنا تنويرا لعقولنا وفهما وإدراكا لعالمنا، ولنا نحن أين نحن بكل الأمور، فلذلك احتجنا إليها. نعم لدينا أمور أخرى ثابتة صحيحة يدرك من مدركات العقول، ولكن ليست من أركان الإيمان. لماذا؟ لأن معرفتها لا تزيدنا كما تزيدنا هذه الخمسة. مثلا ما حكم الإيمان بالجن؟ وجود الجن واجب، موجودون، لا يمكن ذلك إلا كافر. لكن ما فائدة الإيمان بالجن علينا؟ الجن ليسوا مثالا حسنا لنا، وليسوا إسوة نقتدي بهم كالملائكة والأنبياء، وليس لنا فيهم نفع في رفعنا عن هذه الدنيا ورحلها إلى الدار الآخرة. فلذلك لم يكن الإيمان بالجن ركنا من أركان الإيمان، بل كانت الأركان هي هذه الستة التي تنفعنا فقط. ما سواها من مدركات العقول ليس معنى كونها ليست أركانا من أركان الإيمان أنها منكرة، لا، مثبتة وصحيحة. العقل يدرك كثير من المدركات، مدركات العقول كثيرة، لكن لا ينفع ما لا ينفعنا منها هذا النفع المتمحض في أصل التصور والفهم ليس من أركان الإيمان. ثم أركان الإسلام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأركان الفعلية، وهي في الواقع أركان الإسلام قسمان: أركان فعلية وأركان تركية. فالأركان الفعلية خمسة: ولي الإسلام على خمسين شهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. والأركان التركية: ترك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك أكل الخنزير، وترك أكل المال واليتيم إلى آخره. هذه الطرق، هذا المسمى الذي يجمع الجانب الفعلي والجانب التركي هو الإسلام الذي هو مصلحة أبداننا. أما القسم الثالث الذي هو الروح، فإن تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان كان تعريفا بالغاية ليس تعريفا بالعد كالقسمين السابقين. القسمان السابقان ما هو؟ قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من يعني الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لم يعد له أقسام الإحسان ولا طريقة الوصول إليها، وإنما ذكر له الغاية من الإحسان. ما المطلوب منا في الإحسان؟ أن نعبد الله العبادة التي يستحق، وهي أن تعبده كأنك تراه، وذلك مقتضي منك أولا أن تعرفه تمام المعرفة، هذا أول واجب على المكلف أن يعرف الله. ثم بعد ذلك أن تعرف ما أمرك به، تعرف الشرع الذي تطيعه به، لأنك لا تستطيع أن توصل إليه نفعا ولا أن ترفع عنه ضرا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فلا يمكن أن تتقرب إليه إلا بما شرع، ولا بد أن تعرف ما شرع لك فعلا وتركا. ثم بعد ذلك لا بد أن تتأدب معه وأن تحسن الخدمة، لأن كل عامل، كل موظف من الناس يعطى دورات لتحسين خبرته في المجال الذي يعمل فيه، وهو محتاج إليها دائما. لأن الإنسان الذي تعود على أمر معين وتطورت الأدوات والوسائل وتطورت حياة الناس وبقي هو على ما كان عليه قبل 20 سنة، سيكون عملهم في غاية التأخر.